بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قصص الأنبياء.
قصص الأنبياء.
قصص الأنبياء.
قصص الأنبياء.
قصص الأنبياء.
قصص الأنبياء.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
ورن في آذانهم صوت لعلهم يذكرون شيئا من نبراته ولاحت لهم ملامح وجه لعلهم لم يلتفتوا إليها وهم يرونه في سمت العزيز وقبحته والتمع في نفوسهم خاطر من بعيد. عند ذلك قالوا
أئنك لأنت يوسف.
يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام.
هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. وقد ذكر يوسف عليه السلام في 26 آية في كتاب الله الكريم، 24 آية في سورة يوسف، وآية في سورة الأنعام، وآية في سورة غافر. وقد كان ليعقوب عليه السلام من الأبناء 12 ابنا منهم يوسف. وكان يوسف عليه السلام أثيرا عند أبيه جميل الصورة، وكان يخصه أبوه بقسط عظيم من محبته، وكان ذلك سببا لحقد إخوته عليه وسببا في محنته التي كانت خيرا وبركة عليه وعلى مصر وعلى الأمم القريبة من مصر كذلك. أما قصته فهي أنه رأى في المنام أن 11 كوكبا والشمس والقمر جميعهم ساجدين له، فأخبر والده عن ذلك قائلا
يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
فأدرك يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأنا عظيما لهذا الغلام لم يفصحه عنه ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك، ولهذا نصحه بألا يقص رؤياه لإخوته خشية أن يستشعروا ما وراءها لأخيهم الصغير فيدخل الشيطان إلى نفوسهم فتمتلئ بالحقد فيدبر له أمرا يسوء. وقال
يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
وقد طلب يعقوب من ابنه يوسف بعدما قص عليه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا بحي يخر له ساجدين إجلالا واحتراما ألا يقصها عليهم لئلا يحسدوه على ذلك. وقال له: إن الله سبحانه وتعالى كما أراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك سوف يجتبيك ويصطفيك لنبوته
ويعلمك من تأويل الأحاديث،
يقصد بذلك الرؤية الصادقة،
ويتم نعمته عليك
يعني إرسالك والإيحاء إليك
كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق.
ومع هذا الحذر وهذه الحيطة من يعقوب عليه السلام تبينت لإخوته محبة أبيه له وكذلك محبة أخيه بنيامين، وكان بنيامين شقيق يوسف كما بين الله سبحانه وتعالى أهمية هذه القصة بأنها
آيات للسائلين
لما فيها من العبر والمواعظ، فإنه خبر عجيب يستحق أن يخبر عنه.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
لفي ضلال في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا، فاجتمعوا وقالوا:
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم،
أي أبعدوه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم، إما أن تقتلوه وإما أن تلقوه في أرض من الأراضي لتستريحوا منه وتختلوا أنتم بأبيكم،
وتكونوا من بعده قوما صالحين.
ويؤخذ مما سبق أن الإنسان يختل تفكيره عند الغضب والحسد ويكون تفكيرا أعمى بعيدا عن الصواب، وهكذا يسول الشيطان للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها وتفقد صحة تقديرها للأشياء، وهكذا لما غلا الحقد في صدور إخوة يوسف برز الشيطان يقول لهم: اقتلوا اقتلوا، والتوبة بعد ذلك تصلح ما فات. وليست التوبة هكذا، إنما التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها المرء غافلا جاهلا غير ذاكر. وبعدما اتفقوا وعزموا على فعلتهم
قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب،
أي أسفل البئر،
يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
فتستريحوا منه، فذهبوا إلى أبيهم وقالوا:
يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
فقال يعقوب جوابا على ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء:
إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
ومشغولون في رعيكم، فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرا لهم فيما سيفعلونه، واختاروا أسلوبا من الأساليب المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنه
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
فلم يجد يعقوب عليه السلام عذرا يستطيع إقناعهم به ليتحقق قدر الله وتتم القصة كما تقتضي مشيئته سبحانه وتعالى.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب،
أي في قاع البئر وفي لحظة الضيق والشدة التي كان يواجه فيها الفزع والموت منه قريب، ولا منقذ له ولا مغيث، وهو وحده صغير يلقي الله سبحانه وتعالى في روعه إنه ناج وإنه سيعيش حتى يواجه إخوته في هذا الموقف الشنيع.
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا
الذي يصنعون بك الآن
وهم لا يشعرون
ولا يعرفونك. ولما فعلوا فعلتهم وألقوا يوسف في الجب وأظلم الليل
وجاءوا أباهم عشاء يبكون
ويلفقون القول ويظهرون الأسف والجزع على يوسف. ويا أخي المستمع، نتعلم من هذا الموقف إن البكاء ليس دليلا على الصدق، فعندما تعرض للإنسان قضية بين متخاصمين فلا يأخذ ببكاء أحدهما، بل لا بد من تحري الأدلة. وقال إخوة يوسف معتذرين لأبيهم عما وقع فيما يزعمون:
إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب.
وهو الذي جزع منه وحذر منه، ولما كان المريب يشعر من نفسه بالتهمة ويتخيل أن كل واحد قد اطلع على جريمته، قالوا:
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
فقد ألهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة، فلو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوها منذ المرة الأولى التي يأذن لهم فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم، ولكنهم يخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة أخرى كذلك. وكان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلا على التسرع، وقد كان أبوهم يحذرهم فيها أمس وهم ينفونها، فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا به في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه بالأمس. وبمثل هذا التسر جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه في غير إتقان،
وجاءوا على قميصه بدم كذب.
ولهذا لم يأخذ يعقوب بكلامهم وقال معرضا عن كلامهم:
بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
أخي المستمع الكريم، نرجع مرة أخرى إلى يوسف وهو في البئر حيث ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب وحيدا.
وجاءت سيارة،
وهم جماعة مسافرون سموا بالسيارة من السير الطويل كالكشافة والجوالة والقناصة.
فأرسلوا واردهم،
أي من يرد إليهم بالماء ويكون خبيرا بمواقعه، فأدلى دلوه فتشبث بها يوسف حتى خرج. فلما رآه الغارد وسيم الطلعة صبوح الوجه فرح به فرحا شديدا وقال:
يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة.
أي اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقا،
والله عليم بما يعملون.
وبعد وصول السيارة إلى مصر وكان برفقتهم يوسف عليه السلام، باعوه
وشروا بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين.
وكانوا يتعاملون في القليل من الدراهم بالعدل، وفي الكثير منها بالوزن.
وقال الذي اشتراه من مصر،
وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر،
لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
أكرمي مثواه، والمثوى مكان المبيت والإقامة، وهي مبالغة في الإكرام، لأنه يجعل الإكرام لا لشخصه فحسب، ولكن حتى لمكان إقامته في مقابل مثواه في الجبر وما حوله من مخاوف وآلام.
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
ولعلهما لم يكن لهما أولاد كما تذكر بعض الروايات، ومن ثم تطلع الرجل أن يتخذه ولدا إذا صدقت فراسته وتحققت طيبته.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولا يطلعون على غيب الله وما فيه من الأسرار العظيمة والحكم النافعة.
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين.
فقد أوتي صحة الحكم على الأمور، وأوتي علما بمصائر الأحاديث أو بتأويل الرؤيا، وكان ذلك جزاء إحسانه، إحسانه في الاعتقاد وإحسانه في السلوك. ثم ساق القرآن الكريم لنا قصة يوسف مع امرأة العزيز والمحنة التي مرت عليه، حيث كانت منة الله عز وجل على يوسف بالجمال الرائع، حيث نظرت إليه وما هو عليه من الجمال المفرط والخلق السوء، فأشعل ذلك في نفسها جذوة الحب، وبدأ يزداد بتكرار رؤيتها له إلى أن غلبها الحب على حيائها. فماذا حصل؟
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك،
بمعنى هلم إلي واقترب، هلم إلي واقترب مني. ويا له من موقف عجيب وامتحان خطير، شاب في مقتبل العمر أمام امرأة متجملة متسينة، بل وسيدة في بيت وفي غرفة مغلقة الأبواب تدعوه أن يقع بها. أضف إلى ذلك غربته عن أهله ووطنه، كل تلك الأسباب والدواعي كفيلة بأن يقع المرء فيما طلب منه، ولكن يا لها من كلمة مدوية تصدر من لسان شخص يعرف حق الله عز وجل ويخاف منه ويتقيه.
قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون.
الظالمون الذين يتجاوزون حدود الله فيرتكبون ما تدعينني اللحظة إليه.
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
هو نهاية موقف طويل من الإغراء بعدما أبى يوسف في أول الأمر واستعصم، وهو تصوير واقعي صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف، ثم الاعتصام بالله سبحانه وتعالى في النهاية والنجاة. والمنهج القرآني لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضا يستغرق أكثر من مساحته المناسبة في محيط القصة وفي محيط الحياة البشرية المتكاملة كذلك، فذكر طرفي الاعتصام في أوله والاعتصام في نهايته مع الإلمام بلحظة الضعف بينهما ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف جميعا. وما كان يوسف سوى بشر، نعم إنه بشر مختار، ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من اللحظات، فلما رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه بعد لحظة الضعف الطارئة عاد إلى الاعتصام والتأبي.
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب.
ثم ماذا حصل بعد ذلك؟
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا.
ولكنها امرأة تعشق، فهي تخشى عليه فتشير بالعقاب المأمون.
إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
ويجهر يوسف عليه السلام بالحقيقة أمام الاتهام الباطل.
قال هي راودتني عن نفسي.
وهنا يذكر السياق أن أحد أهلها حسم بشهادته هذا النزاع، فأين ومتى أدلى هذا الشاهد بشهادته هذه؟ هل كان مع زوجها وشهد الواقعة، أم أن زوجها استدعاه وعرض عليه الأمر كما يقع في مثل هذه الأحوال، أن يستدعى الرجل من أسرة المرأة ويطلعه على ما رأى؟ وذلك جائز، وهو لا يفيد من الأمر شيئا. ويحكي السياق هذا المشهد فيقول:
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
وكان ذلك كما وقع منه لما هرب منها وطلبته وأمسكت بقميصه من ورائه، فأمسكته لترده إليها فقدت.
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.
ثم قال آمرا يوسف عليه السلام بكتمان ما وقع
يوسف أعرض عن هذا،
لا تذكره لأحد. ثم قال لامرأته
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
أخي المستمع، يستفاد من هذا المشهد صورة الطبقة الراقية قبل آلاف السنين، وكأنها هي اليوم شاخصة رخاوة وميوعة في مواجهة الفضائح الجنسية، وميل إلى كتمانها عن المجتمع، وهذا هو المهم كله. أما هذه الحادثة التي تثير الدم في العروق فلا تعنيهم في قليل أو كثير.
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتى عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
في ضلال في صنيعها هذا من حبها لفتاها ومراودتها إياه عن نفسه.
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن،
تدعوهن إلى منزلها للضيافة،
وأعتدت لهن متكئا،
أي مكانا مهيئا بأنواع الفرش والوسائد وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة. وكان من جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى سكين، إما أترج أو غيره.
وآتت كل واحدة منهن سكينا
ليقطعن بها ذلك الطعام،
وقالت اخرج عليهن،
أي قالت ليوسف اخرج عليهن في حالة الجمال والبهاء.
فلما رأينه أكبرنه،
أعظمنه في صدورهن، ورأينا منظرا فائقا لم يشاهدن مثله،
وقطعنا أيديهن
بتلك السكاكين التي معهن من الدهشة،
وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
حاش لله، تنزيها لله، وذلك أن يوسف عليه السلام أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين.
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
فلما تقرر عندهن جمال يوسف وأعجبهن غاية العجب، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز الشيء الكثير، أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة، معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية.
فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم،
أي امتنع وهي مقيمة على مراودته، ولم يزدها مرور الأوقات إلا قلقا ومحبة وشوقا، ولهذا قالت بحضرتهن
ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
فعند ذلك اعتصم يوسف عليه السلام بربه واستعان به على كيدهن.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
وهي دعوة الإنسان العارف ببشريته الذي لا يغتر بعصمته، فيريد مزيدا من عناية الله وحياطته، يعاونه على ما يعترضه من فتنة وكيد وغرار. وفي هذا درس لكل شاب مسلم تعترضه الفتن أن يلجأ إلى باب مولاه، وأن يرفع أكف الضراعة إلى ربه ليصرف عنه الفتن، وأن يلازم الدعاء بذلة وانكسار، فهو السلاح القوي ضد الشيطان.
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم.
فهو الذي يسمع سبحانه ويعلم، يسمع الكيد ويسمع الدعاء ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس، فإن الشيء إذا شاع لم يزل ليذكر ويشيع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي، فرأوا أن هذه مصلحة لهم فأدخلوه السجن.
ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
ويظهر لنا ما كان من أمر يوسف عليه السلام وما ظهر من صلاحه وإحسانه، فوجه إليه الأنظار وجعله موضع ثقة المساجين، وفيهم الكثيرون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل في القصر أو الحاشية. ويظهر لنا أن يوسف وهو في السجن كان إلى جواره فتيان أنسا به، فهما يقصان عليه رؤياهما ويطلبان إليه تعبيرها لما يتوسمانه فيه من الطيبة والصلاح والإحسان وإحسان العبادة والذكر والسلوك. ويبدأ يوسف عليه السلام مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل بالهما، فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول لهم الرؤيا، لأن ربه علمه علما لدنيا خاصا به جزاء على تجرده لعبادته وحده، وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما، كما يكسب ثقتهما كذلك لدينه.
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي.
وهذا المقطع من الآية فيه بعض الدروس للداعي إلى الله سبحانه وتعالى. الأول أن يبدأ مع الناس من حيث هم لا من حيث هو. الثاني أن يكسب ثقة المدعو منذ اللحظة الأولى للدعوة. الثالث أن يهتم بمشاكل الناس وأن يعمل على حلها. ويبدو في طريقة تناول يوسف عليه السلام للحديث لطف مدخله إلى النفوس وكياسته وتنقله في الحديث في رفق ولطف.
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
يقصد بذلك القوم الذين ربي فيهم وهم بيت العزيز وحاشية الملك والملأ من القوم والشعب الذي يتبعهم والفتيان على دين القوم، ولكن لا يواجههما بشخصيتهما، إنما يواجه القوم عامة كي لا يخرجهما ولا ينفرهما. إذن الكلام للفتيان ولكن بطريقة غير مباشرة، وفي ذلك كياسة وحكمة ولطف حس وحسن مدخل، وفي هذا درس عظيم جدا للدعاة إلى الله، وهو ألا يعنف المدعو وأن لا يجرح شعوره إذا كان على خطأ، بل يأخذ بيده برفق ولين. وما أحوج الأمة الإسلامية إلى دعاة حقيقيين كأمثال يوسف عليه السلام. ثم يمضي يوسف بعد بيان معالم ملة الكفر ليبين معالم ملة الإيمان التي يتبعها هو وآباؤه.
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
مدخل لطيف وخطوة خطوة في حذر ولين، ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر ويفصح عن عقيدته إفصاحا كاملا، ويكشف عن فساد اعتقادهما واعتقاد قومهما.
يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
إنه يتخذ منهما صاحبين ويتحبب إليهما بهذه الصفة المؤنسة ليدخل من هذا المدخل إلى صلب الدعوة وجسم العقيدة، وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة، إنما يعرضها قضية موضوعية. إن الفطرة تعرف إلها واحدا، ففيما إذن تعدد الأرباب؟ ثم يخطو يوسف عليه السلام خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهية.
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
وهنا يضرب يوسف عليه السلام ضربته الأخيرة الحاسمة، فيبين لمن ينبغي أن يكون السلطان، لمن ينبغي أن يكون الحكم، أو بمعنى آخر لمن ينبغي أن تكون العبادة.
إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وفي نهاية الدرس الذي ألقاه يوسف عليه السلام يؤول لهم الرؤيا ليزيدهما ثقة في قوله كله وتعلقا به.
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.
ولم يعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السيء، تلطفا وتحرجا من المواجهة بالشر والسوء، ولكنه أكد لهما الأمر واثقا من العلم الذي وهبه الله له.
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان،
أي تسألان عن تعبيره وتفسيره. وأحب يوسف من البريء أن يبلغ أمره إلى الملك ليفحص عن الأمر.
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك
ولكن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا فعلا لم ينفذ الوصية، ذلك أنه نسي الدرس الذي لقنه له يوسف، ونسي ذكر ربه في زحمة حياة القصر وقد عاد إليها، فنسي يوسف وأمره كله،
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
وبعد فترة رأى الملك رؤيا في المنام كانت سببا لخروج يوسف معززا مكرما،
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات.
فهالته تلك الرؤيا وتعجب منها، فجمع الكهنة والملأ من حاشيته، وكان معهم الفتى الذي خرج من السجن، فطلب الملك منهم تفسيرها بقوله لهم:
يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
فلم يستطع أحد منهم معرفة الرؤيا،
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
وهنا تذكر الذي خرج من السجن يوسف عليه السلام وأنه يعبر الرؤيا، فقال لهم:
أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.
فسمحوا له بمقابلة يوسف، فذهب إليه وقص عليه خبر الرؤيا، فقال يوسف عليه السلام:
تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
فرجع الرسول إلى الملك وأخبره تأويل يوسف عليه السلام لرؤياه، فأعجبه التعبير
وقال الملك ائتوني به.
ونجد يوسف عليه السلام يرد على رسول الملك الذي لا نعرف إن كان هو الذي جاءه أول مرة أم رسولا تنفيذيا مكلفا بمثل هذه الشؤون. نجد يوسف عليه السلام الذي طال به السجن لا يستعجل الخروج حتى تحقق قضيته وتعلن براءته على الأشهاد. لقد رباه ربه وأدبه، ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب في قلبه السكينة والثقة والطمأنينة، فلم يعد معجلا ولا عجولا. إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح في الفارق بين الموقفين، الموقف الذي يقول يوسف فيه للفتاة
اذكرني عند ربك،
والموقف الذي يقول فيه
ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن.
والفارق بين الموقفين بعيد، والشدائد تصنع المؤمنين.
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.
لقد رد يوسف أمر الملك باستدعائه حتى يستوثق الملك من أمره، وحتى يتحقق من شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن، وحتى يكون هذا التحقيق في غيبته لتظهر الحقيقة خالصة دون أن يتدخل هو في مناقشتها، كل ذلك لأنه واثق من نفسه، واثق من براءته، مطمئن إلى أن الحق لا يخفى طويلا ولا يخذل طويلا. وأحضر الملك النسوة يستجوبهن،
قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
ونجد حرص امرأة العزيز على احترام يوسف لها الذي لم يهتم بفتنتها الجسدية، نجدها حريصة على أن يحترمها تقديرا لإيمانها ولصدقها وأمانتها في حقه عند غيبته.
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
ثم تمضي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة،
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
ولما تحقق الملك من براءة يوسف قال
ائتوني به أستخلصه لنفسي
وأجعله من خاصتي وأهل مشورتي.
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين.
فلما سمع يوسف عليه السلام مقولة الملك
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
وإنما سأله ذلك ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح، ويستفيد من السبع السنوات الأولى للسنوات السبع القادمة العجاف، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه. ولهذا قال تعالى
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
ولما باشر يوسف عليه السلام الوزارة وانتهت السبع السنين المحصبة، كان قد جمع طعاما كثيرا احتياطا للسبع السنوات المجدبة، فعم القحط والجدب بلاد مصر، ووصل القحط كذلك إلى بلاد كنعان حيث يقيم يعقوب وأولاده. فجاء الناس إلى يوسف يمترون، وجاء إخوته من بلاد كنعان إلى مصر،
فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون،
أي لم يعرفوا، أما هو فإنه يعرفهم لأنهم لم يتغيروا كثيرا.
ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم.
فنفهم من هذا أنه تركهم يأنسون إليه واستدرجهم حتى ذكروا له من هم على وجه التفصيل، وأن لهم أخا صغيرا من أبيهم لم يحضر معهم لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه. فلما جهزهم بحاجات الرحلة قال لهم إنه يريد أن يرى أخاهم هذا.
قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
ثم قال لهم مؤكدا طلبه
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
قالوا له
سنراود عن أباه وإنا لفاعلون.
وقال يوسف عليه السلام لغلمانه
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
والظاهر أنه أراد أن يراقبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا، ثم إعادة بضاعتهم إليهم، وهي الأشياء التي جاءوا يشترون بها من نقود وغيرها، فعل ذلك على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون لما يأتي. فإن الإحسان يوجب على الإنسان تمام الإحسان والوفاء للمحسن.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل.
منع إن لم ترسل معنا أخانا.
فأرسل معنا أخانا نكتل.
ليكون ذلك سببا لكيلنا، ثم التزموا له بحفظه فقالوا
وإنا له لحافظون.
من أن يعرض له ما يكره، فقال لهم يعقوب عليه السلام
هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل.
فخلوني من وعودكم وخلوني من حفظكم، فإذا أنا طلبت الحفظ لولدي والرحمة بي
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
وبعد الاستقرار من المشوار والراحة من السفر، فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال، فإذا هم يجدون بضاعتهم ونقودهم التي ذهبوا يشترون بها، عندئذ قالوا لأبيهم ترغيبا له في إرسال أخيهم معهم
يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا.
أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفى لنا الكيل ورد لنا بضاعتنا على الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق. ثم قالوا لأبيهم بعد ذلك
ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا، ونأتي لأهلنا بما هم مضطرون إليه من القوت، وذلك شيء سهل لا ينالك منه ضرر، لأن المدة لا تطول والمصلحة قد تبينت. فقال لهم أبوهم
لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم.
بمعنى لا ترجعوا إلي إلا أن تهلكوا عن آخركم أو تحضروه معكم إلي.
فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
فلما جهزهم للسفر وبرفقتهم أخوهم قال لهم
يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة.
وبعد هذا الموثق الذي أخذه عليهم، جعل يعقوب عليه السلام يوصيهم بما خطر له في رحلتهم القادمة ومعهم الصغير العزيز.
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولما دخل إخوة يوسف على يوسف
آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
وأمره بكتمان ذلك وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه.
والسقاية إناء من فضة يكال به الطعام.
ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
يعني أن صواع الملك قد سرق.
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
فقالوا
تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
فقالوا لهم
فما جزاؤه كاذبين.
قالوا
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.
حيث كان الحكم في شريعة يعقوب عليه السلام أن السارق يملك بالسرقة فيكون رقيقا، أما في شرع مصر فكان السارق يضرب ويغرم فقط. لهذا قال الله عز وجل
كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف، وأمر بالتفتيش وبدأ المفتش برحالهم قبل رحل أخيه كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش. ثم استخرج المفتش الصواع من رحل أخيه، فكانت الدهشة والمفاجأة لأبناء يعقوب الموقنين ببراءتهم الحالفين المتحدين. عند ذلك جعل إخوة يوسف ينفون عنهم تهمة السرقة ويلقونها على يوسف وأخيه بنيامين، وقالوا
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
إن يسرق هذا الأخ فقد سرق أخ له من قبل، يعنون بذلك يوسف، ومقصودهم تبرئة أنفسهم وأن هذا وأخاه قد يصدر منهم ما يصدر من السرقة وهما ليسا شقيقين لنا. وهنا يظهر حقدهم القديم على يوسف وأخيه، لذلك قذفوا بها يوسف وأخاه.
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
يعني أنكم بهذا القذف شر مكانا عند الله من المقذوف، وهي حقيقة لا شتمة. بعد ذلك قاموا مستعطفين يوسف مسترحمينه وقالوا
يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.
فرفض يوسف هذا الطلب وقال لهم:
معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
فلما يئسوا من تخليص أخيهم من يوسف والرجوع به
خلصوا نجيا،
انعزلوا عن الناس يتناجون فيما بينهم.
قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
بعد ذلك قال لهم الذي أرشدهم إلى ما يقولونه لوالدهم:
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون.
فلما رجعوا لوالدهم وقالوا له ما أمرهم أخوهم، أعرض عنهم يعقوب عليه السلام وقال:
بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
وبعدها لم يستطع يعقوب عليه السلام مخاطبتهم وأعرض عنهم كراهية لما جاءوا به،
وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع يحس أنه منفرد بهمه وحيد بمصابه، لا تشاركه هذه القلوب التي حوله ولا تجاوره، فينفرد في معزل يندب فجيعته في ولده الحبيب يوسف الذي لم ينسى ولم تهون من مصيبته السنون، والذي تذكره به نكبته الجديدة في أخيه الأصغر. ويبلغ الحقد بقلوب بنيه أن لا يرحموا ما به.
قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
مشرفا على الهلاك أو ميتا فقال:
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
وأن الله عز وجل لا يخيب رجائي. وفي هذه الكلمات يتجلى من خلالها الشعور بحقيقة الألوهية في هذا القلب الموصول بالله عز وجل، كما تتجلى هذه الحقيقة ذاتها بجلالها الغامر ولآلئها الماهر. ولذلك يوجههم يعقوب عليه السلام إلى تلمس يوسف وأخيه وأن لا ييأسوا من رحمة الله:
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
فامتثلوا وذهبوا إليه، فلما دخلوا عليه قالوا له:
يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين.
أي جئنا بدراهم رديئة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا بقبول الدراهم. فلما سمع يوسف منهم ذلك رق قلبه، ولم يعد في نفسه قدرة على المضي في تمثيل دور العزيز، فقال لهم:
هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟
ألا تذكرون يوما في سبقة الحداثة وغرارة الصبا زين لكم الهوى ووسوس لكم الشيطان أن تكيدوا ليوسف وأخيه، فتلقوا يوسف في الجب وتصنعوا بأخيه صنوف الكيد والإيذاء، فتخالجهم الشك في أمره وأدخلهم الريب في حقيقة حاله. إنه ليذكر أشياء وقعت من أعلمه بها، أيكون بنيامين؟ ولكن بنيامين وكل الناس سواء لا يعرفون عن حقيقة أمره شيئا ولا عن حادث إلقائه في الجب. ورن في آذانهم صوت لعلهم يذكرون شيئا من نبراته، ولاحت لهم ملامح وجه لعلهم لم يلتفتوا إليها وهم يرونه في سمت العزيز وقبهته. والتمع في نفوسهم خاطر من بعيد. عند ذلك قالوا:
أئنك لأنت يوسف؟
فلم يتمالك نفسه من هذا السؤال وقال:
أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
ولا يزيد يوسف سوى أن يذكر منة الله عليه وعلى أخيه، معللا هذه المنة بالتقوى والعبادة وعدل الله في الجزاء. قالوا:
تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
اعتراف بالخطيئة وإقرار بالذنب وتقرير لما يرونه من إيثار الله له عليهم بالمكانة والحلم والتقوى والإحسان. يقابله يوسف عليه السلام بالصفح والعفو وإنهاء الموقف المخجل شيمة الرجل الكريم، وينجح يوسف في الابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل في الابتلاء بالشدة، إنه كان من المحسنين.
قال: لا تثريب عليكم اليوم، أغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
يا لها من كلمات: لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم، فقد انتهى الأمر من نفسي ولم تعد له جذور. ثم يحول الحديث إلى شأن آخر، شأن أبيه الذي ابيضت عيناه من الحزن، فهو معجل إلى لقائه ومعجل إلى تبشيره. لذلك قال لهم:
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
فلما فصلت العير من مصر أو عند مفارق الطرق في أرض كنعان. قال يعقوب:
إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.
ولكن المحيطين بيعقوب من أهله لم يكن لهم ما له عند ربه، فلم يجدوا ما وجد من رائحة يوسف.
قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم.
في ضلالك بيوسف وضلالك بانتظاره، وقد ذهب مذهبا لا يعود، ولكن المفاجأة البعيدة تقع وتتبعها مفاجأة أخرى.
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا.
وهنا تذكر يعقوب ما يعلمه من ربه، تلك التي حدثهم بها من قبل فلم يفهموها.
قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.
قالوا:
يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
فقال يعقوب:
سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
وحكاية عبارته بكلمة سوف لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم. وتجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون، وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
فدخلوا في هذه الحال السارة، وزال عنهم التعب ونكدوا المعيشة، وحصل السرور والبهجة، وقابلهم يوسف عليه السلام أحسن مقابلة، وأجلس أبويه على سرير الملك ومجلس العز،
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
سجد أبوه وأمه وإخوته سجودا على وجه التبجيل والإكرام. ولما رأى يوسف هذه الحال ورأى سجودهم له قال:
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل.
حين رأى في صغره 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت.
قد جعلها ربي حقا،
ولم يجعلها أضغاث أحلام.
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن،
أي وقد أحسن بي إحسانا كبيرا إذ نجاني من السجن. وهذا من لطف يوسف وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب، فهو لا يريد أن يعيد النزيف الدموي مرة ثانية، وهذا من تمام عفوه عن إخوته. فما أحوج الدعاة إلى الله أن يتحلوا بالتقوى والصبر والحلم والصبر. وليت الدعاة يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون.
وجاء بكم من البدو،
أي وجاء بكم من أرض كنعان، ولم يقل لهم وجاء بكم الجوع والنصب. ثم قال لهم بعد ذلك:
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
فجعل نفسه طرفا في القضية لكي لا يجرح مشاعر إخوته، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده، ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.
إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
يوصل من بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. ثم بعد ذلك نشهد يوسف ينزع نفسه من اللقاء والعناق والابتهاج والجاه والسلطان، ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر. كل دعوته وهو في أبهة السلطان أن يتوفاه ربه مسلما وأن يلحقه بالصالحين.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
وفي النهاية أخي المستمع، إن قصة يوسف كما جاءت في السورة تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة، بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في الأداء النفسي والعقدي والتربوي والحركي أيضا. إن القصة تعرض شخصية يوسف عليه السلام، وهي الشخصية الرئيسية في القصة، عرضا كاملا في كل مجالات حياتها بكل جوانب هذه الحياة، وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت لها تلك الشخصية الرئيسية في القصة، ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء وابتلاءات الفتنة بالشهوة والفتنة بالسلطان وابتلاءات الفتنة بالانفعالات. ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقيا خالصا متجردا في وقفته الأخيرة، متجها إلى ربه بذلك الدعاء المنيب الخاشع. وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة، تعرض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتة من التركيز وفي مساحات متناسبة من رقعة العرض. وفي قصة يوسف أخي المستمع ألوان من الشدائد في الجب وفي بيت العزيز وفي السجن، وألوان من الاستئاس من نصرة الناس، ثم كانت العاقبة خيرا للذين اتقوا كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب. وقصة يوسف نموذج من قصص المرسلين، فيها عبرة لمن يعقل، وفيها تصديق ما جاءت به الكتب المنزلة من قبل، على غير صلة بين محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الكتب، فما كان يمكن أن يكون ما جاء به حديثا مفترى، فالأكاذيب لا يصدق بعضها بعضا، ولا تحقق هداية، ولا يستروح فيها القلب المؤمن الروح والرحمة.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم.
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
تلاوة قرآنية.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
تلاوة قرآنية.
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
تلاوة قرآنية.
ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم
كنا جبال.
من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا وخجلتاه اليمة يدوسها شعب المهانة من بني صهيون وخجلتاه لأمة المسلمون في دياري لن يظل الغاصبون وبناري سوف يصلون الأتون
الله القدير لما يا مخلوق أثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود
فاقبسوا من هدى أيها الحائرون وانهضوا للحياة أيها النائمون مرحبا بالحراب لكن تبين أن الظلم مستتر ونهضة الغرب بالبلوى مغشاة يا عاكفين على الألحان تطربهم إخوانكم في فطن العدو لها فبث عيونه فيها وجاس خلالها متنكرا
هذا يريد عدالة
ينطوي الظلام والمساء ليشرق الغروب كالصباح.